مساكنهم قصور بالجنان، مساكنهم أليف بالحسان، شمائلهم سلام في سلام، شمائمهم فأشجار الرحال، عمائمهم فبيض تستدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع هذا الجيل الفريد الذي لا نعرف جيلا أفضل منه بعد الأنبياء والمرسلين صلوات رب وسلامه عليهم. حقيقة كلمنا في الدرس اللي فات عن موقف من المواقف الجميلة التي وقفها سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، وقلنا هنذكر ثلاث مواقف فقط من حياة سعد بن معاذ عشان نعرف قد ايه ان ربنا اكرمه حينما اهتز عرش الرحمن، عرش مالك الملك وملك الملوك، لعبد من عباد الله، لتلميذ من تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا وهو سعد بن معاذ. سعد بن معاذ احنا حكينا الموقف الاولاني لما اسلم على يد مصعب بن عمير، وطبعا ده في ميزان حسنات مصعب بن عمير، وثم بعد ذلك حمل أمانة هذا الدين وهم الدعوة، وفي نفس اللحظة ما استناش لتاني يوم ولا بعد أسبوع ولا بعد ما يتعلم، اللي عرفه من مصعب بن عمير راح يبلغه للناس في نفس اللحظة، فأسلمت قابلته كلها وكان سببا في انتشار الإسلام في يعني المدينة المنورة بفضل الله سبحانه وتعالى. الموقف الثاني موقف سعد بن معاذ في يوم غزوة بدر. غزوة بدر زي ما انتم عارفين كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أجل الحصول على العير، ولذلك لم يعزم على كل الصحابة أنهم يخرجوا، وإنما ندب الصحابة لكي يخرجوا للحصول على تلك العير. انقلب الأمر بأمر الله سبحانه وتعالى إلى أن يكون هناك جهاد بين معسكر التوحيد وبين معسكر الكفار والمشركين. في الوقت ده كان عدد المسلمين أقل طبعا من عدد الكفار بكثير، وكان عدد الأنصار تقريبا ضعف عدد المهاجرين. وانتم عارفين ان في بيعة العقبة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم اخذ العهد على الانصار ان يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وان ينصروا النبي داخل اسوار المدينة المنورة، لكن خارج المدينة ما خدش عليهم العهد. لكن خد بالك من حاجة، يعني لو النبي امر الانصار ان هم يخشوا ويجاهدوا في سبيل الله، هل في واحد ممكن يتأخر؟ طبعا لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عايزهم كلهم يحتسبوا ويخشوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقولته المعروفة، قال اشيروا علي ايها الناس، فتقدم أبو بكر فتكلم أحسن، وتقدم عمر الخطاب فتكلم أحسن، وتقدم المقداد وتكلم أحسن. لكن المشكلة إن الثلاثة من المهاجرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف رأي الأنصار، لأن أعباء الجهاد كله تقريبا أو يعني تلتين أعباء الجهاد هتكون على مين؟ على أكتاف الأنصار، فلابد أن يعرف رأيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، ففطن لذلك صديق الأنصار ضفنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، فقال كلمات جميلة. نفسي ان انت يعني توقف كده وتتأمل الكلمات الجميلة اللي خرجت من فم هذا الصحابي الجليل. قال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله، قال أجل. فقال سعد بن معاذ فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق من عند الله جل وعلا، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. الله، إيه الكلام العالي ده؟ كلام والله العظيم يعني من أعلى ما تتخيل. لا، في رواية تانية بقى إن سعد بن معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لكأنك ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار فضعا حيث شئت، روح أي مكان أنت عايزه، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ برك الغماد، برك الغماد ده مكان في اليمن بينه وبين النبي، بينه وبين المدينة المنورة 13 قبيلة كلهم بيعادوا النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه بيقول له لو حبيت نقاتل ال 13 قبيلة احنا معاك، فلو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغ، ولو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه صلى الله عليه وسلم وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكان هذا. هنا يقتل أبو جهل، يقتل هنا أبو جهل، هنا يقتل فلان، هنا يقتل فلان. يقول عمر بن الخطاب: فوالله ما أشار النبي إلى مكان صلى الله عليه وسلم إلا ومات فيه الذي سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نفس المكان بفضل الله. ده كان الموقف الثاني من مواقف سعد بن معاذ. عايزين نخرج منه بقى، من الموقف ده، بدرس جميل جدا، اللي هو ايه؟ قول سعد بن معاذ: لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. حط تحت الكلمة ديت 5000 خط. اللي مش بيصلي والنبي بيقول له بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ويقول له وجعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول له أرحنا بها يا بلال. اللي ما بيصليش لحد دلوقتي يا ريت يفكر كده ويقول ايه: لكأنك تريدنا نحن يا رسول. ايوه يريدنا نحن. لكأنك تريدني انا يا رسول، انا اصلي. ايوه انت تصلي. اللي مش لابس حجاب، خد الشعار بتاع سعد بن معاذ. النبي امرك بالحجاب وقال كما عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من اهل النار لم ارهما، وذكر النبي منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. قولي في نفسك: لكأنك تريدني أنا يا رسول الله. أيوة يريدك أنت وأنت وأنت وأنت، كل واحد. اللي بيعق أم وأبوه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. أول واحد منهم العاق الوالدين. ولما النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني في حديث كثيرة جدا يأمرنا ببر الوالدين صلى الله عليه وآله وسلم، فاللي بيعق أمه وأبوه يقول له: لكأنك تريدني أنا يا رسول الله. اللي بيأذي جيرانه وبيعمل معهم أشياء يعني يندى لها الجبين، لما النبي يأمرك بالإحسان إلى الجيران ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من يا رسول الله؟ قاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره بوائقه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاري، وفي رواية فلا يؤذي جاره. لما تسمع الكلام ده لكأنك تريدني أنا يا رسول الله. ولما واحد يكون بيظلم الناس وبياخد حقوقهم وبيتكلم في حقهم ويغتاب المسلمين ويظلم الناس من حوله، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اتقي دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. ولما النبي يقول له صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما يكون التعامل بالحسنات والسيئات. لما النبي يقول لك كده تقول له: لكأنك تريدني أنا يا رسول الله. خلاص أنا مش هظلم حد. والأمثلة كتيرة جدا. ارفع الشعار ده، ارفع الشعار بتاع سعد بن معاذ: لكأنك تريدني أنا يا رسول الله. وعشان كده أنا بقول، وسامحوني يعني، بقول لو تخيل كل واحد مننا إن النبي صلى الله عليه وسلم هيطرق بابه الليل، هيخبط على بابك وجاي يشوف أحوالك كمسلم عامل إيه. يا ترى أنت عايش على السنة وعلى الشرع وعلى الهدي الذي تركك عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا ترى أنت نفذت أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض؟ يا ترى أنت متمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وممتثل لأمر رسول الله حينما قال: أبشروا فإن هذا القرآن طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا؟ يا ترى أحوالك إيه لما النبي خبط على باب الطائع؟ عايزك تتخيل معايا كده وحس بالمعنى ده. النبي خبط على بابك الليلاتي، تخيل المعنى ده، وانت بيتك يعني غير مؤسس على اي نوع من انواع الطاعة. لو ترك النبي صلى الله عليه وسلم الباب اظن هتستحي تفتح بابك، ولو فتحته ودخل النبي هيلاقي ايه في بيتك؟ هيلاقي اشياء ومعاصي ودش ويعني عياذا بالله وافلام اباحية. النبي ممكن يخش بيت مسلم يلاقي بيت المسلم بدل ما يكون فيه صلاة وصيام وذكر لله وقراءة قرآن وقيام ليل وكل الخيرات دي كلها، يلاقي حاجة تانية؟ معقولة؟ بعد كل اللي عمله النبي، انت عارف النبي ضحى عشان هذا الدين بإيه؟ النبي تحمل قد إيه عشان انت تبقى مسلم؟ عرفت أن قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم أوذي وضرب بالحجارة صلى الله عليه وسلم في يوم الطائف حتى سالت الدماء الشريفة من رجل النبي صلى الله عليه وسلم، وأوذي النبي ووضع سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وخنق النبي من عقبة بن أبي معيط. سبحان الملك، كل ده تحمله النبي صلى الله عليه وسلم عشان انت تبقى مسلم، عشان انت تبقى موحد، عشان انت تبقى من اتباع النبي صلى الله عليه واله وسلم، تقوم انت تترك كل ده بكل يسر وسهوله كده وتقول ادينا عايش زي ما الناس عايشه؟ ينفع الكلام ده يا جماعه؟ سبحان الملك. لكن بقى في المقابل الانسان بقى الطائع المتبع للنبي عليه الصلاه والسلام اللي بيته فعلا مؤسس على الكتاب والسنه، لو خبط عليه النبي الله اكبر، يفتح الباب يقبل راس النبي ويقبل ايد النبي، تفضل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخش النبي يلاقي البيت كله مليان طاعه لله سبحانه وتعالى. ايه المكان ده؟ ده المكان اللي بصلي فيه قيام الليل يا رسول الله. هو مش جبريل عليه السلام قال لك يا رسول الله واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس؟ اما قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان او اما اخبرتنا ان المولى عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله كل ليله وينادي علينا ويقول هل من داع يدعوني فاجيبه؟ هل من سائل يسالني فاعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له الى ان يطلع الصبح؟ لما قلت لنا يا رسول الله عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله عز وجل ومنهات عن الإثم ومنهات عن الإثم وتكفير للسيئات؟ أما قلت ذلك يا رسول الله وأنه مطردة للداء عن الجسد؟ أما أخبرتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوت لنا وقلت رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء فإن قام وصلي كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ فنعمل المكان ده عشان أصلي فيه قيام الليل، لأن بصلي الصلاة الخمس في المسجد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وإيه اللي أنت حطه في الكوباية؟ ده السواك يا رسول الله، أنت مش أمرتنا في كده؟ قلت لولا أن أشق عليكم لأمرتكم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية مع كل وضوء. أما قلت يا رسول الله السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فأنا بستعمل السواك وبتأسى بيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإيه اللي متعلق ده؟ ده الحجاب بتاع بنتي وده الحجاب بتاع زوجتي. مش أنت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما وذكرت منهما نساء كاسيات عاريات؟ أنا خفت على بنتي وخفت على زوجتي، لأني ربنا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طب وإيه الكتب الموجودة؟ ده القرآن يا رسول الله ودي سنتك، بتعلم وبعلم الناس. مش أنت قلت لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، وقلت لنا من دعا إلى هدى فله أجر من تبعه دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا؟ الله، لكأني بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة يبتسم في وجه هذا المسلم ويقول بارك الله فيك موعدي معك على الحوض. تبقى زي ما النبي إدى موعد للأنصار على الحوض وقال كما عند البخاري إنكم ستجدون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أكيد إن شاء الله هذا الإنسان هياخد موعد من النبي صلى الله عليه وسلم بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى ويقول له موعدي معك على الحوض، تقابل النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم فتشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة. حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، ماؤه أحلى ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، وفي رواية بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الله، عايزك تحس بالمعنى ده، وكأن النبي جاي بيتك كل ليلة، وجهز نفسك على الشكل اللي تحب أن النبي يشوفك عليه، وانت كمان جهزي نفسك على الشكل اللي تحب أن النبي يشوفك عليه صلى الله عليه وسلم. ده كان الموقف الثاني لسعد بن معاذ، موقفه في يوم غزوة بدر لكأنك تريدنا احنا يا رسول الله. تعالوا نشوف الموقف الثالث. الموقف الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق، وكلكم عارفين في غزوة الأحزاب لما جت 10,000 واحد من الكفار والمشركين عايزين أن هم يعني يغزوا المدينة ويقتلوا النبي والصحابة ويقتلوا كل مسلم موجود في المدينة، فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حوالين المدينة. المدينة كانت محصنة تحصين طبيعي بالجبال من ثلاث جهات، بس في جهة واحدة كان ممكن الكفار يدخلوا منها، هي الجهة الواحدة ديت اللي سلمان الفارسي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وأشار عليه بأن يحفروا الخندق، وقال كنا ببلاد فارس إذا حوصرنا خندقنا، وحفروا خندق فعلا وخلاص بفضل الله. يعني الخندق كان سبب من الأسباب، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أن تحصل خيانة من يهود بني قريظة، خانوا النبي عليه السلام وأرادوا أن هم يفتحوا الأبواب الخلفية للمدينة من وراء عشان يدخلوا ويقتلوا النساء والصبيان والشيوخ، ثم بعد ذلك انقضوا على النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. عرف النبي كده وقدر الله عز وجل بأن يعني يحدث إجلاء لهؤلاء الجيوش التي جاءت لقتل المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى، والموضوع يعني القصة طويلة جدا، لكن المهم في النهاية انجلى هؤلاء جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى. حب النبي عليه السلام يعني خلص حساباته كلها مع يهود بني قريظة، فأراد أن يحكم فيهم رجلا من أصحابه. مين اختار؟ سعد بن معاذ. إيش معنى سعد بن معاذ؟ سعد بن معاذ يا جماعة كان في الجاهلية قبل الإسلام كان نديما وحليفا وحبيبا وصديقا ليهود بني قريظة، وكل أعداته اللي كان بيعودها يشرب الخمر إلى غير ذلك كان بيعود مع مين؟ مع يهود بني قريظة. هم فرحوا لما عرفوا مين هيحكم فيهم؟ سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كان انجرح في غزوة الخندق جرح شديد جدا وكان هيموت، فسأل الله عز وجل أن يبقي عليه يعني حياته إلى أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من جهاد هؤلاء الكفار والمشركين. وفعلا يعني الجرح ده اتمسك الدم فيه بفضل الله سبحانه وتعالى، وفضل سعد بن معاذ إلى أن جاء الوقت الذي حاصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قريظة وحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. جاء بسعد بن معاذ ودخل ليحكم في يهود بني قريظة، فوقف في مكان وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم في يهود بني قريظة، قال احكم فيهم يا سعد. فسعد بن معاذ نظر إلى الصحابة وقال ويرضى من ها هنا؟ الصحابة يرضوا برأي فيهم الحكم ده؟ قالوا نعم. ثم أراد أن يشير إلى النبي على استحياء شديد جدا، فانكسف يبص للنبي قال ومن ها هنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ها هنا؟ فقال سعد بن معاذ فإني أحكم فيهم يا رسول الله. طبعا خد بالك من حاجة، وهو داخل عشان يحكم في يهود بني قريظة هم أول ما شافوه قالوا يا أبا عمرو. أبو عمرو دي كنية سعد بن معاذ، حلفائك وندماؤك يعني حبايبك بقى، فما تنسناش يعني توصى بينا. فقال سعد بن معاذ، وده الدرس الجميل أوي في الحتة دي، قال لقد آن لسعد بن معاذ أن يقول كلمة الحق، لا يخشى في الله لومة لائم ولا وبراء. يا جماعة درس كبير أوي، إن أنت قبل أن تلتزم كان معاك أصحابك وشلة الأنس والكلام ده كله، لكن بعد ما التزمت بقى معاك الأخ فلان، أخ محمد، الأخ محمود، الأخ عبد الله، إخوة أفاضل، ناس صالحين. لا يمكن في يوم من الأيام توالي إنسان غير مسلم أو توالي إنسان عاصي على حساب إنسان طائع لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إيه مواصفتهم؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فسعد بن معاذ دخل عشان يحكم في يهود بني قريظة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احكم فيهم يا سعد. قال يا رسول الله فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، كل اللي كانوا بيقتلوا يتقتلوا كلهم، وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، وأن تقسم أموالهم. فقال له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. في اللحظة دي قال سعد بن معاذ اللهم إن كنت لم تبق بعد ذلك من حرب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم من شيء فافجر كلمي، يعني جرحي، خلاص أنا مش عايز أعيش خلاص. فانفجر كلمه يعني جرحه، وبدأ يداوى بعد ذلك في الخيمة، ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل جبريل عليه السلام من فوق سبع سماوات ليخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن عرش مالك الملك وملك الملوك قد اهتز لموت سعد بن معاذ. والحديث رواه البخاري ومسلم. النبي يخبر الأمة ويفرح الصحابة من بعدهم الأمة ويقول لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. في رواية عند الحاكم بسند صحيح ان سعد بن معاذ لما مات صاحت امه حزنان على ابنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا ام سعد الا يرقى دمعك ويذهب حزنك بان تعلمي ان ابنك هو اول من ضحك الله له واهتز له عرشه. وصفه الضحك ثابته عن الله عز وجل، ولكنه ضحك يليق بجلاله وكماله، ليس كضحك المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ألم تعلمي ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه. وفي رواية عند ابن سعد بإسناد حسن، رواية عجيبة أوي جميلة أوي، إن الصحابة لما حملوا جنازة سعد بن معاذ، سعد بن معاذ لما تقرأ في سيرته كان ضخم جدا وطويل ما شاء الله طول بعرض، كان يعني جسمه ضخم جدا، فلما مات رضي الله عنه وارضاه فحمل الصحابة جنازته فوجدوها خفيفة جدا، فقالوا يا رسول الله والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. احتفال سماوي، 70,000 ملك شباب ينزلوا ويحتفلوا بموت سعد بن معاذ، عرش الرحمن يهتز لموت سعد بن معاذ. سعد بن معاذ اللي في يوم من الأيام تأتي جبة من حرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو حلة من حرير والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسها، لما جاءت لمسها الصحابة فعجبوا من لين تلك الحلة، فقال يا رسول الله ما ألين تلك الحلة؟ فقال أتعجبون من لين هذه؟ لمنادير سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذه صلى الله عليه وآله وسلم. سعد بن معاذ زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت أسلم وعمره 30 سنة ومات وعمره 36 سنة، 6 سنوات يا شباب قدم فيهم أشياء لخدمة دين الله سبحانه وتعالى، لدرجة أن اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. في كم سنة يا شباب؟ 6 سنوات. نلقي الموضوع على أرض الواقع، أنت بقالك كم سنة ملتزم؟ وأنت بقالك كم سنة لابس النقاب؟ بالله عليكم قدمتوا إيه لدين الله؟ عملتوا إيه؟ يعني أنت النهاردة لو مت دلوقتي وأنت التزمت بقالك 20 سنة، واللي التزم بقاله 40 سنة، واللي التزم بقاله 10 سنوات، لو الآن مت ووقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى، كلنا هنقف بين يدين ربنا، كما صح ذلك في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة. لو وقفت بين إيدين ربنا وسألك قدمت إيه الدين؟ إيه اللي قدمته؟ احنا يمكن حكينا في الحلقة الأولى ونسينا نكمل قصة الرجل البدوي البسيط اللي كان عايش في السعودية. الرجل ده كان نفسه يدعو إلى الله، نفسه يقدم حاجة، نفسه يخدم دينه، يعمل إيه؟ هو ما عرفش يقرأ، يعني كان ممكن يقول أنا معذور أنا ما عرفش أقرأ، أنا لو كده كنت قريت وعلمت الناس، لكن ما عندوش علم، لكن عنده إخلاص، ونحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. راح لمكاتب الدعوة والإرشاد وقال لهم أنا عندي عربية، املوا لي شنطة العربية والكنبة بتاعة العربية كتيبات وأشرطة لكل اللغات اللي موجودة عندنا، يعني اللغة التركية، اللغة الباكستاني، الأفغاني، باللغة الإنجليزية، باللغات اللي موجودة، الناس باللغة الهندية، الناس اللي موجودين عندنا في المملكة، وعلموني الكتب دي بتاعت الباكستاني هنا وبتاعت الأفغان هنا وبتاعت الهنود هنا عشان ما أعرفش. وعملوا له كده، قالوا له القسم ده بتاع فلان والقسم ده بتاع اللغة دي وهكذا. وقام رايح الواحد خطاط قال له عايزك تكتب لي بخمس لغات على الإزاز بتاع العربية من ورا، من أراد أن يعرف شيئا عن الإسلام فليوقف تلك السيارة. فكتبها له باللغة العربية واللغة الباكستاني واللغة الأفغاني واللغة الهندي واللغة الإنجليزي، كتبها له خمس لغات. وكل شغلانة الراجل ده إن كل يوم يحط بعشرين ريال بنزين ويتمشى في شوارع المملكة ويمشي بالراحة خالص. يقول كل عشر دقايق أو خمس دقايق تقريبا واحد يوقفني، وقف جنسيتك إيه؟ باكستاني، خد أدي كتيبات وأدي الأشرطة. واحد تاني يوقفه جنسيتك إيه؟ هندي، يوم مديله كتيبات والأشرطة. في خلال فترة يسيرة جدا الرجل البسيط الأمي ده أسلم على إيده عدد كبير جدا من الناس. أنت اللي عندك علم، اللي أحد مفرق حياتك كلها لنقد المشايخ ونقد الناس، وفلان محدث بس مش فقيه، وفلان فقيه بس مش محدث، وفلان ده بتاع رقائق ما بيفهمش حاجة، وفلان وفلان، وانت قدمت ايه؟ لسه جالس مع اخويا الشيخ محمد ربنا يحفظه، وكان تعليقه الوحيد على الكلام ده كله بيقول لي نفسي اسال اللي بيعمل كده، انت قدمت ايه؟ عملت ايه؟ ايه اللي قدمته لخدمة دينك؟ سعد بن معاذ يا شباب 6 سنوات بس اهتز لموته عرش الرحمن. حس بالكلمة عرش الرحمن، انا بقول اهتز لموته السماء الاولى ولا السماء الثانية، ودي طبعا دي حاجة عظيمة جدا، لكن الأعظم من ده كله إن عرش الرحمن، عرش مالك الملك وملك الملوك، يهتز الموت تلميذ من تلاميذ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد إيه جيل فريد؟ فعلا جيل فريد، لينا حق نقول جيل فريد، لكن برضو أنت فين من الجيل ده؟ قلنا سعد بن معاذ وقف مواقف عظيمة جدا، شوف موقفه في الدعوة لما أسلم على يد مصعب بن عمير، شوف راح ما باتش الليلة، ما نمش إلا ما يعلم الناس اللي تعلمه، ما نمش إلا ما أسلمه. انت بتروح دروس كتيره جدا وبتسمع اشرطه كتيره جدا، يا ترى بعد ما بتحضر الدرس او تسمع الشريط او تسمع حد يذكرك بالله سبحانه وتعالى، يا ترى بعد ما بتسمع الكلام ده بتروح وقبل ما تنام بتصحي زوجتك او بتقعد مع زوجتك واولادك او بتقعد مع امك وابوك وبتعلمهم اللي انت تعلمته؟ الشباب اللي بيلتزم وبيعامل ام وابوه اسوأ معامله في الدنيا، ليه؟ لان هو التزم ما شاء الله وبقى طائع لله ومتبع للنبي عليه الصلاه والسلام، وفي نظره بقى ان الام والاب دولت يعني عصاه وبعاد عن طاعه ربنا وبعاد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا مش هو ده الحل يا شباب، قلنا يا شباب اللي يعوز يدعو امه وابوه ويدعو اخواته ويدعو زوجته، اهم حاجه يركز عليها انه مش ان هو يعين نفسه قاضي وجلاد عمال يركز معاهم على حته ان هو يعني خدوا بالكم انا اتعلمت وانتم ما اتعلمتوش، انا طائع وانتم عصاه، وانا لا 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 لا. عايزك بدل ما تعين نفسك قاضي وجلاد في وقت واحد، يا ريت ان انت تنقل الاحاسيس الجميله اللي انت حسيتها انقلها لهم كده بحب واخلاص. بدل ما تقول لامك وابوك لو ما صليتوش هتبقوا كفره تخش النار، قول لهم والله يا ابي والله يا امي لو تحسوا بجمال الصلاه، لو تحسوا باللذة الجميلة وبالإحساس العالي اللي أنا حسه لما بقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، انقل لهم الإحساس الجميل ده. تحضرني هنا قصة جميلة جدا للشاب برضو كان يعني شديد كده وبيعامل أهله معاملة صعبة، وسبحان الله المهم هذا الشاب التزم. فبعد ما التزم هو كان شغال في بلد وأبوه وأمه ساكنين في بلد تاني، فكان يروح يشتغل طول الأسبوع ويرجع لهم خميس وجمعة. كل أسبوع يرجع لهم بمشكلة. أول أسبوع رجع ودخل على امه وابوه لقاهم قاعدين بيتفرجوا على تمثيليه، ايه اللي بتعملوه دوت؟ ده فسق وده كفر وده كذا ومش عارف ايه. وحاضر يا ابني انا اقفل التلفزيون يا حبيبي. راح قافلينه. الاسبوع اللي بعده جاي، انت امي ازاي لحد الان مش لابسه حجاب؟ ده النبي عصام بيقول صنفان من اهل النار وان شاء الله هتخش. حاضر يا ابني هتحجب ان شاء الله. جه الاسبوع اللي بعده كان جاي متاخر شويه، فكان جاي من بره، كان فات صلاه المغرب فعايز يلحق المغرب قبل ما تاذن العشاء. فدخل على الاوضه فامه طبعا قاعده بره مرعوبه جدا، وبعدين مش عارفه ايه اللي جه النبي الاسبوع ده. فراحت قالت لاخو الصغير، قالت له خش يا حبيبي خبط عليه وشوفوا جانا ايه بجديد الاسبوع ده. فدخل الشاب كان هو جاي مستعجل مش واخد باله، هو طبعا قاعد طول الاسبوع في بلد تانية، فدخل فنسي القبله كانت فين. فراح مد ظهره القبله الله اكبر وراح مصلي. فدخل الولد لقى مد ظهره القبله، دخل على امه قال لها الحمد لله ابشري يا حاجه غير القبله. يعني فسبحان الله الشاهد في الموضوع ده كله ان بدل ما تنزل يعني نقد وتتعامل بالاسلوب الصعب ده الفظ ده مع الام والاب، لا يا اخي ده امك وده ابوك، الوالد اوسط ابواب الجنه. من احق الناس يا رسول؟ بحسن صحابتي. قال امك. قلت ثم من؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال ابوك. شوف سبحان الله قد ايه الانسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه. من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال من ادرك والديه عند الكبر احدهما او كليهما ولم يدخله الجنه. قل امين. قال قلت امين. ده جبريل اللي بيقول والنبي بيامن. جبريل يدعو والنبي يؤمن. يا الله مش خايف على نفسك؟ اوعى اوعى تعمل كده. وصل الدعوه يا اخي بالشكل الجميل. شوف سعد بن معاذ لما حب يوصل لهم الدعوه قال لهمش ايه؟ تعالوا هنا لو ما اسلمتوش هتموتوا كفار وهتخشوا النار كلكم. لكن قال ايه؟ ماذا تعلموني فيكم؟ انا ايه بالنسبه لكم؟ خش على امك وابوك قول لها يا امي انت عارف انا كويس ولا مش كويس؟ طبعا يا حبيبي ده انت زي الفل. ابي انت عارف انا كويس ولا مش كويس؟ طبعا يا ابني ده انت من خيره الشباب. طب يا ابي بالله عليك نفسي انك تكون، نفسي تقوم تصلي معايا، نفسي تروح معايا المسجد، نفسي امي تلبس حجاب، نفسي امي بدل الاغاني والتلفزيون خلينا مع كتاب الله ومع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباللين وبالرحمه وبالاسلوب الحسن تدعو الام والاب وتنقذ الام والاب من النار. وده من اعظم وابر البر. هو ده اللي احنا عايزينه يا شباب. مش عايزين المعامله الغليظه والاسلوب الفظ، عايزين المعامله الطيبه. يعني دي كان يعني وقفه بسيطه كده مع سعد بن معاذ ومع هذا الجيل الفريد، وان شاء الله نكمل في الحلقه القادمه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ثيابهم فخضر من حرير، ترابهم بمسك زعفران، كواكبهم رجال سابقون، مواكبهم بأسفار البيان، فأهل العلم في علم محيط قريب من علو بالجنان، وأهل البر محسوب عليهم فتأتيهم مباهج في أواني، وأنت إذا علوت ترى عجيبا فوعد صادق.